بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه، وبعد. أيها المشاهد الكريم، مرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج من شواهد الحق، ونتابع الحديث الهام مع الأستاذ الدكتور محمد العجرودي. أولا نرحب به،
أهلا وسهلا،
ونهنئه على هذه الرحلة المباركة، رحلة الحج.
جزاكم الله خيرا،
ونسأل المولى عز وجل له القبول.
اللهم آمين.
أيها الأحبة، ما زال الحديث عن الغضب موصولا للحلقة الثالثة، وقد يتساءل سائل: لماذا هذا الإكثار من الحديث عن الغضب؟ والإجابة واضحة وصريحة ولا تحتاج إلى كثير بيان، لأن هذه الآفة الخطيرة لها من الآثار والنتائج ما لا يحصى، كما علمنا في الحلقتين السابقتين، على الإنسان فردا، وعلى الإنسان أسرة، وعلى الإنسان مجتمعا. الأمر الذي يستوجب على المسلم أن يتدرب في هذا المعهد العالمي الرفيع المستوى في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، الأمر الذي بلغ في علاجات الحبيب صلوات الله وسلامه عليه حد الإعجاز الباهر، كما استمعنا إلى أطراف من وجوه الإعجاز في علاجات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأدوية النافعة والدافعة لهذه الآفة الخطيرة. ولعلكم تذكرون أن الأستاذ الدكتور العجرودي قد تحدث بعد أن بين المنهج الإسلامي والنبوي الرفيع في دفع الغضب دفعا بعيدا عن السيطرة على النفس أو الاحتواء للذات. هناك أيضا علاجات بالإضافة إلى تلك الأدوية تحدث عن الاستعاذة باعتبارها لها من الفوائد في وقاية الإنسان وفي حمايته وفي الحيلولة بينه وبين استحواذ الشيطان عليه الذي يدفعه إلى مزيد من الغضب حتى يغرقه في مشكلات لا حد لها على اختلاف مستوياتها. نتابع الحديث عن الغضب وعن علاجاته بعد أن تحدث أيضا عن الصمت. ما أجمل الصمت كعلاج، ليس في حالات الغضب فقط، وإنما الصمت علاج من نوع فريد جعل الحبيب صلى الله عليه وسلم يرفعه شعارا في أدب الحديث: من كان يؤمن، كما قال صلوات الله وسلامه عليه، من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. أيها السادة، عن هاتين العلاجين وعن سواهم من العلاجات النبوية في مسألة دفع الغضب واستئصال من شأفة النفس البشرية، نتابع الحديث مع الأستاذ الدكتور العجرودي. نرحب به ثانيا، وليسمح لنا الدكتور العجرودي بالحديث مرة أخرى حتى يتابع المشاهد العلاجات النبوية في دفع الغضب. فليتفضل.
جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم هذه المقدمة الطيبة وهذه التهنئة الطيبة وهذه التقدمة. والحقيقة أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الرغم من أنه أهدانا منهجا كاملا متكاملا لمنع الوقوع في الغضب، مؤلف هذا المنهج مؤلف من 7 قواعد نبوية نورانية، يعني كان بعد ذلك قد يتبادر إلى الذهن أنه يقول يعني لا تلومن إلا نفسك، أنا أديتك 7 قواعد وأنت تجاوزت هذه القواعد كلها وقعت في الغضب، ولكنه أبدا، هذا الذي وصفه ربه تبارك وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأهدانا 5 أخرى لعلاج الغضب، يعني في الحلقة الأخيرة التي تحدثنا فيها قبل فترة عيد الأضحى والحج تحدثنا عن الصمت كيفما بينت فضيلتك من خلال حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي يروي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بشروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت. وبينا أن الفاء للسرعة واللام للأمر المؤكد، وهنا الصمت ليس صمتا سلبيا، صمت إيجابي جدا، لأن لو راجعنا في هذه اللحظات التي يعطيها الغاضب لنفسه هذا الصمت إن استبدل بكلام فإنه شر بالكلية سيخرج على لسانه، إما سباب وإما طلاق وإما غير ذلك مما يعني يؤثر في بنية المجتمع المسلم.
اسمح لي يا دكتور عجلودي في النقطة دي، الصمت يعني ظهر في ذهن الآن خاطر بأن الصمت حكمة،
لا شك،
وأن الصمت ليس كما يشير الكثير من الناس إليه بأنه رمز للضعف ورمز للتخاذل، أراه من يعني هو لباس كل حكيم ورداء كل عاقل.
صحيح،
ولا سيما في المواقف التي تتطلب أن يكون الإنسان مترويا في قراره أو حكيما في كلامه.
الأولى أنه الإنسان يدي لنفسه فرصة حتى لا يتفلت من لسانه بعد ذلك ما يخطئه، ما يبقاش هو بقى في أمر أغضبه هو دلوقتي صاحب حق، اللي هو لو سب أو انفعل أو زعع أو كده بقى هو اللي غلطان، ويبتدي هو اللي يعني يبحث أن يعتذر
وتضيع
حقوقه. دي نمرة واحد. نمرة 2، أنا بقول أنه صمت إيجابي، ليه؟ هو صمت باين للناس أنه صمت، ولكنه إحنا عنده شغل كبير قوي، واسمح لي أربط بدي نمرة 2 على طول. الشغل في الصمت هيبقى إيه؟ هيبقى الاستعاذة والتسبيح. الاستعاذة نجد هذا من حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي مر بأناس يتعاركون، يعني أو استب رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه كيفما يروي سلمان بن سرد رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إني لأعلم، من الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل
سبحانه وتعالى.
ومن الذي خلق هذه النفس؟
سبحانه
الله عز وجل.
إذن يعلم من خلق؟
بلى،
سبحانه وتعالى،
وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى علم النبي ما يصلح هذه النفس في هذا الموقف. يعني في هذا الموقف ما قلناش الله أكبر ولا لله الحمد ولا كذا، ولكن في هذا الموقف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالضبط كده. وبالتالي فترة الصمت دي اللي الإنسان هيديها لنفسه دي وتبقى دقيقة دقيقة ونص بالكثير قوي، عنده الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فيها استنصار بالله الذي يريدك ألا تغضب على الشيطان الرجيم الذي يريدك أن تغضب وأن تبالغ في غضبتك.
تمام.
وتسمع حتى من شياطين الانس ساعات اللي يقول له ايه ما تسيبوش، انت ناسي وقال لك ايه
يعني
انت
مش عارف ايه برضو. في المقاطعة سامحني،
اتفضل شيخ.
انا ملاحظ ان الصمت ده مدرسة كبيرة، وان تعلم الصمت يعني مهارة ينبغي ان يسعى اليها العقلاء، لان هو ليس مجرد سكوت وسكون، ده انما هو حركة عاقلة. صح التعبير. لأن الإنسان
هذا تعبير بليغ،
يشغل نفسه بذكر الحق عز وجل بالاستعاذة، وكأنه يسترد العافية والقوة مرة أخرى.
نعم.
ويلتقط الأنفاس ليبدأ من جديد بتوازنه أو بتوازنه المعروف وبسمته المرغوب لدى الناس.
ده هو في لحظات صمته هذا أنا بقول عنده شغل كتير، عنده الاستعاذة.
نعم.
وفيها زي ما بقول استنصار بالله على الشيطان الرجيم، وفيها توحيد.
نعم.
منين التوحيد؟ ذلك أن الموقف الذي أغضبك أيها الغاضب داخل في مشيئة الله عز وجل، إن شاء لصرفه عنك.
تمام.
ولكنه تركه ليبتليك عشان نشوف بقى تصرفك في اللحظة دي إيه.
يا سلام.
وهو سبحانه وتعالى هو الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في خواتيم الحج. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، بداية الغضب هو. نعمل إيه يا رب؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهنا عندك تسبيح.
نعم.
وحمد.
نعم.
واستعاذة في لحظات. نعم. هتضيع كل ده يا مسلم، وتضيع سنة النبي، وتضيع أمر القرآن الكريم.
نعم. أجمل الصمت.
وتنفعل وتزحق. نعم. وتطلع. نعم. حاجات ما هياش من سمت الإسلام.
نعم.
أبدا.
نعم.
يبقى نمرة واحد الصمت، نمرة اثنين الاستعاذة، وفيها يعني الاستنصار، وفيها التوحيد، وفيها الاستجابة لأمر الله والتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني الإنسان، أنا عايز ألفت نظر المشاهد إلى أمر، إلى التداخل بين العلاجات النبوية.
صحيح.
هذه العلاجات تتسم بأنها دينية ودنيوية، ودنيوية ودينية، فيها الحركة وفيها إرجاء الأمر والمشيئة إلى المولى عز وجل.
نعم.
فيها الخطوة من الإنسان، وفيها الاعتماد الشديد على الرحمن. ما أجمل الهدي النبوي في كل أمور حياتنا.
أصبت يا شيخ نور. وجه الإعجاز بقى في دي، وجه إعجاز نفسي.
تمام.
الاثنين دول مع بعض، الصمت والاستعاذة.
تمام.
جالنا الدكتور إبراهيم الراوي، أستاذنا الدكتور إبراهيم الراوي، ويقول إيه كده، كتب بالنص كده، ولقد توصل.
بعد إذنك اسمح لي، الدكتور إبراهيم الراوي متخصص في إيه؟
الأمراض الباطنية والنفسية، كان يعني عليه رحمة الله، يعني كان. تمام. من الرعيل الأول للطب يعني.
تمام.
كتب يقول إيه، كتب ولقد توصل الطب النفسي.
نعم.
إلى تمارين خاصة.
نعم.
لها نتائج مذهلة، فهي تؤثر في النفس إيجابا وكذا وكذا. شوقتونا يا أطباء النفس، إيه يا دكتور؟ يقول لك منها أن يعد الشخص من 1 إلى 30 قبل أن ينطق بأي حرف. وهنا نتوقف لحظة الغضب. وهنا نتوقف ونعيد السبق للحبيب، ونثبت ونؤصل للحبيب صلى الله عليه وسلم، هو اللي أمرنا من قبل ما يزيد عن 14 قرنا فليسكت. هنا جاي الطب بقى بعد مجموعة ضابطة ومجموعة مريضة وتجارب سريرية وتأييد نتائج ويسجل وبتاع، توصلوا بعد كل ده، شوف بيقول لك ايه، الى تمارين خاصه ونتائج مذهله وتؤثر في النفس ايجابا و و و و وبعدين لم يجيئوا باكثر مما جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم، منها ان يعد الشخص من 1 إلى 30 قبل ان ينطق باي حرف. طبعا. وكانه بيلجم لسانه بهذا العدد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اهدانا ما هو افضل. افضل بقى ما اجي اقول لك كده، ما حضرتك زعلان مثلا وغضبان شويه شيخ جمال، اجي اقول لك ايه، هو حضرتك زعلت، شكلك كده غضبت، تقوم تقول لي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
سبحان الله بحمده، سبحان الله. افضل ولا تقول لي 23 24 25، تعد ارقام صماء.
يعني برضو اسمح لي
أن
اكشف للمشاهد الكريم عن طبيعه نوعيه العلاج النبوي في المواقف المرتبطه بالنفس او المتعلقه بالسلوك. دائما يتصل الانسان فيها بالحق.
صحيح.
دائما يلجأ فيها الإنسان إلى البال، دائما يشغل بذكره تعالى.
نعم.
لأن الذكر هو العمدة في اطمئنان النفس.
الذكر هو حياة، حياة للنفس.
نعم.
فاذكروني.
نعم.
أذكركم.
أنا بذكر الله.
نعم.
تطمئن.
نعم.
القلوب.
نعم شيخنا الفاضل،
ربنا يعزك. أرجو يعني ألا يصاب المشاهد بحالة من النفور عندما حاولنا أن نعيد إلى أذهانه هذه الأنواع المباركة من العلاجات، ويبدو أن في الإعادة كما يقولون إفادة. فننتقل بعد إذن حضرتك إلى علاج آخر من العلاجات النبوية لهذه الظاهرة والداء الخطير، ألا وهو الغضب.
نعم شيخنا الحبيب، هذا علاج معجز آخر سبق به الحبيب صلى الله عليه وسلم الطب الحديث إلى يومنا هذا. واسمح لي أفصل في هذا الأمر شوية. هو تغيير الوضعية، هذا العلاج أسميه عنوان تغيير الوضعية، بس بطريقة مقننة وبطريقة علمية سبق بها الحبيب بكلمات، وهو الذي اختصر له الكلام اختصارا وأوتي جوامع الكلم. يقول لنا إيه؟ والحديث لأبي ذر الغفاري وهو في الصحيح يقول: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. شوف حديث كده لو كتبته ما ياخدش سطر،
سبحان الله،
ولكن به من الإعجاز إعجاز عظيم جدا جدا. إذا غضب أحدكم وهو قائم، يعني هو واقف،
يدي مرحلة
فليجلس، الفاء هو الفاء بتاع السرعة، واللام بتاع الأمر المؤكد، فليجلس. فإن ذهب عنه الغضب تقدير الكلام فبها ونعم، وإلا فليضطجع، يعني يأخذ وضع الرقاد.
انا عايز اسال حضرتك سؤال.
اتفضل حضرتك.
انا ملاحظ الحديث بيتجه الى ناحيتين. الناحيه الاولى للحاله او لطبيعه حده الغضب لدى الغاضب، يعني هل اذا اصيب بحاله من الهستيريا والغضب الشديد فده ينفعه الدواء الثاني، فان كانت المساله يعني قريبه فينفعه الدواء الاول، او بالعكس ان كان الغضب ان كان طبيعه الانسان في غضبه عاديه فيبقى الاول، وان كانت طبيعته حاده فيبقى الثاني.
ذكرتني بالخير، يعني ذكرك الله بكل خير. والله قبل ما تطرق لوجه الاعجاز العلمي، لان ده في اعجاز طبي جلي، عايز ارجع لجهود ائمتنا وشيوخنا المباركين، لانه حضرتك هنا يعني فتحت لنا باب طيب جدا. الامام الخطابي في القرن الرابع الهجري، قبل بقى اكتشاف الطب والهرمونات اللي هنتكلم عنها دلوقتي من خلال هذا الحديث المبارك للنبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
وسلم قبل كل دوت، يعني احسن الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
فقال ايه الكلمه عجيبه جدا، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغاضب وهو قائم أن يجلس،
تمام،
فإن يعني لم يصلح هذا وإلا فليضطجع. شوف بقى قال إيه، قال لك أن القائم قادر على البطش،
تمام،
وعلى الحركة التي تزيد الغضب،
تمام،
يعني يتحرك، ممكن يضرب واحد، ممكن يجري وراه، ممكن يعمل أي شيء.
شوف بقى ناحية تانية مهمة،
شوف بقى شوف الحتة دي. وبعدين قال لك إيه، والقاعد دونه في ذلك، أي دونه في البطش والحركة،
يعني هيتفادى بجلوسه الكثير من الآثار التي من الممكن
أن تحدث بوقوع
عليه وعلى من يغضب عليه النتائج الوخيمة والشديدة.
نعم شيخنا الفاضل.
نعم.
وبعدين يقول لك ايه، ان القائم مهيئ للبطش والحركة، والقاعد دونه في ذلك، والمضطجع ممنوع منهما.
تمام.
واحد مضطجع راقب
زي ما كل واحد ضبطه.
بالضبط كده، مضطجع حوله النبي صلى الله عليه وسلم الى وضع لا يصلح معه الغضب ولا امضاء الغضب.
تمام.
ده كلام لسه قبل ما يكتشف الهرمونات وقبل تغيير الوضعية وقبل الكلام ده كله. والامام ابو حامد الغزالي عليه رحمة الله من بعديه بحوالي قرنين من الزمان،
505 هجري.
نعم. يعني قرن او قرن ونص بعد الامام الخطابي رحمهما الله. يقول ايه؟ يقول لك: فاجلس ان كنت قائما، واضطجع ان كنت جالسا، لتقترب من الارض التي خلقت منها.
لا اله الا الله.
شوف التوجه، شوف شوف حسن الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ان الانسان لما يتوجه الى الارض او يقترب من الارض يذهب هذا به الزهو. وفعلا تسمع من الغاضب ما يدل على الزهو، يعني يقول لك انا هعمل فيه ايه، انا هسوي فيه، انا دي تسمعها 10 مرات.
يعني هناك علاقة خفية او جلية بين التعصب والغضب وبين الزهو والكبر.
نعم.
لذلك نشتم من رائحة الهدي النبوي في علاجات الغضب انه يقضي على الاثر كما يقضي على المؤثر.
نعم جزاك الله خيرا. هذه لمحة طيبة جدا، يعني
ربنا يعزك ويبارك فيه.
الاعجاز العلمي في هذا بقى، يعني الدكتور استاذنا الدكتور حسان شمسي باشا، وهو طبيب القلب المعروف واخ فاضل في الهيئه العالميه للاعجاز العلمي في القران والسنه، ومن بركه العلم اسناده، يعني وفق في كشف هذا من خلال هاريسون تكست بوك اوف فيسيولوجي، او كتاب مرجع هاريسون،
تمام،
لعلم وظائف الاعضاء. قال ان باين هذا والكلام موجود، والحقيقه انا بعديه كمان لما حققت الموضوع بتوسع جبت هذا الكلام على جرافات. هذا الموضوع، قال انه الهرمونات اللي بترتفع واللي عرضنا لها في اول حلقة في هذه
تمام
السلسلة المباركة،
تمام
هرمون الادرينالين
تمام
والنور ادرينالين وليهم
نعم
اسماء تانية ابينفرين ونور ابينفرين،
تمام
هذه الهرمونات التي تفرز من غدة الكظر او الغدة الجار كلوية
نعم
وتفعل افعالها في الجسم، قلنا بتضيق الاوعية الدموية
تمام
وتزيد معدلات عمل القلب وتزيد التنفس
وكل نعم
التأثيرات الصحية الضارة التي
تمام
عرضنا لها في الحلقتين الاوليين من هذا من هذه السلسلة الطيبة سلسلة لا تغضب.
نعم.
كل هذه الهرمونات تزداد جدا بالوقوف والغضب، بمعنى أن هرمون الأدرينالين بيزداد من 20 ل 30 ضعف مع الغضب
نعم
أو مع التوتر أو مع الانفعال، كل هذا يرفع
الله
مستوى
الله
هرمون
نعم
الأدرينالين.
نعم.
طيب هرمون النور أدرينالين أخباره إيه؟
نعم.
هو ده بقى اللي اكتشفوه في هاريسون تكست بوك وأشاروا إليه وهم مش عارفين إن هم بيعضدوا أو بيبينوا
نعم
عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وإعجازه الطبي.
نعم.
قال لك أن هرمون النور أدرينالين يزداد من مرتين لثلاث مرات لدى الوقوف بهدوء لمدة 5 دقائق بهدوء من غير
نعم
انفعال، يعني الإنسان مجرد لو احنا قاعدين اهو بنتكلم يا شيخ جمال
نعم
واحد فينا قام وقف لمدة 5 دقائق مجرد ان الإنسان عشان يصلب طوله والعضلات تأخذ وضعها وكلامنا كله، الهرمون بتاع النور أدرينالين ده يزيد.
تمام.
طب ما بالك بقى لو هو واقف وهو منفعل وبيرتجف من الغضب ومتضايق، هرمون نور ادرينالين هيقفز مرات ومرات.
طبعا طبعا
يبقى الاثنين مع بعض سيفعلان في الجسم الافعيل،
نعم
واحد بيزيد جدا بالغضب والتوتر
نعم
والتاني بيزيد بالوقوف، لذا امر النبي صلى الله عليه وسلم الغاضب ان هو ينزل يقعد،
نعم
فان جلس مستوى الهرمونين الاثنين
نعم
ينخفض، فان اضطجع المستوى
نعم
يرجع للنورم بتاعه او الى
نعم
طبيعته،
يبقى نورمال
يبقى طبيعي جدا وما يبقاش في اي
تمام
نوع من انواع الانفعال ولا التدمير في
نعم
الجسد ولا التدمير اللفظي ولا المشاكل
نعم
اللي بتحصل نتيجة للغضب. فمن علم النبي صلى
الله
الله عليه
الله
وآله وسلم
آله
أن مستوى الهرمونات يتراجع
نعم
بهذا الشكل، سيما
نعم
أنه كليفلاند مايو كلينيك عفوا مايو كلينيك في سنة 2008 منزل على الانترنت حاجة مسميها Anger Management Tips، نصائح معالجة
تمام
الغضب.
نعم.
واحدة منهم من الخمسة اللي ذكرهم كلهم كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا واحدة منهم إلا ما سبق
نعم
بها النبي صلى
نعم
الله عليه وسلم. واحدة منهم بتقول لك بالضبط كده Do something physically،
تمام
يعني المعنى تحرك بجسدك،
تمام
ما قالتش بقى ما قننتش الموضوع Do
يعني
something اعمل أي شيء بجسمك،
نعم
ما قالتش
نعم
لا ما حددتش، قالت تحرك بجسدك.
نعم.
يعني ممكن الإنسان يتبع هذه التعليمة بالذات يوم يعمل إيه، يجيله تليفون وهو قاعد غضبان يوم قايم واقف،
نعم
ده يزود الغضب ولا يقلله؟
يزود،
هيرفع مستوى الهرمونات
نعم
والغضب وهيبتدي
يعني
تبقى
حتى
مشكله.
الاكتشافات العلميه الحديثه
لم تواكب دقه النبي
نعم
صلى الله عليه وسلم
الله
صلى الله عليه وسلم
لم تكن دقيقه حتى في وصفها او في الخطوه التي يستطيع الانسان من خلالها ان يخفف من حده،
وهذا
الله
هو وجه الاعجاز
صلى الله عليه وسلم
وسهوله التنفيذ.
نعم.
يعني الانسان يقدر
نعم
ينفذ اللي بيروي الحديث ده
وسهل.
الروايه ده انا خدت الروايه دي من حديث طويل لابي ذر
نعم
الغفاري، الروايه
نعم
حصلت ليه، يعني هو اساسا
نعم
يعني كان
صاحب الحاله دي
صاحب الحاله
نعم
دي كان ليه بئر وبعدين كان قصد المساعده فاقترب
نعم
احد الرجال فدك البئر
نعم،
وطبعا البئر ده في وسط الصحراء بيبقى
يعني
كنز الكنوز
نعم
فدك البئر
تمام،
فالراجل كان واقف اللي هو ابو ذر الغفاري
نعم
رضي الله عنه
رضي الله
تحول الى الجلوس ثم بعد ذلك الى الاضطجاع، فالناس يعني زي ما يكونوا عايزين يقولوا له مش وقت راحه دلوقتي
تمام
ده البئر انهار وكده، فقال لهم لما قالوا له لما جلست ثم اضطجعت، قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا غضب احدكم
نعم
وهو قائم فليجلس
نعم
فان ذهب عنه الغضب والا فليضطجع.
قبل
ما انقل على الرابعه في حته
نعم
حلوه قوي،
نعم
جدودنا واهلينا الطيبين في 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 الارياف وفي الازمنه الماضيه كانوا
نعم
يحسنوا التصرف ويحسنوا
نعم
التنفيذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو واحد يغضب في الشارع ويتخانق وبتاع اول كلمه شيخ جمال يقول لك ايه؟
نعم
هات له كرسي خليه ايه
يقعد
يقعد يريح شويه،
نعم
ولو كان غضبان في البيت يقول له خش ريح ساعه وبعدين نطلع نتكلم في الموضوع ده. ده حسن فهم بالطبيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تنفيذ عنه.
ربنا يعزك يا دكتور. لا شك حقا ان مثل هذه العلاجات النبوية تعد بحق صور من صور الإعجاز، وخاصة لمن يهتم بالنواحي العلمية في العلاجات او الحد من حالة الغضب. قبل ان ننتقل الى نوع اخر أود أن أتساءل لماذا هذا أو هذه العناية البالغة التي جاء بها الإسلام في علاج مشكلة الغضب. أنا ألحظ أن الغضب وخاصة في ظل العلوم الإنسانية أو ما يعرف بالتنمية البشرية الحديثة بتتجه إلى اتجاهين، إما اتجاه سلوكي، إما الاتجاه الثاني إلى ما يعرف بالتواصل. وأنا من خلال قراءتي البسيطة في علم السلوك وجدت أن الانفعال أو التأثير الوجداني بيمثل نقطة جوهرية في علاقة الإنسان بنفسه وبعلاقة الإنسان بالآخرين. فكونوا أنه يتعامل مع الناس سواء كان في ميدان عمل أم في طريق أم في بيته أم في الشارع أم في أي مكان بطريقة فيها استفزاز وبطريقة فيها رد فعل عنيف، النتائج بحق هتبقى وخيمة. لذلك الإسلام جاء بهذه الإرشادات الطيبة المباركة لكي تؤصل لعلاقة طيبة بين الناس.
نعم.
الناحية الثانية مبني ناحية العلاقات، مبني ناحية التواصل، نجد أيضا أن زي ما قرأت حديثا أن من معوقات الاتصال أو التواصل بين الناس الغضب.
ده لو نظر لو نظرة غاضبة
سبحان
خليك
الله
مش قادر تتواصل معه.
نعم. وهذا يعني زي ما حضرتك أشرت لا يتعلق بكلمة أو بلفظ، وإنما قد يكون بإشارة تدل على الغضب أو بنظرة أو بحركة أو بإيماءة. يعني سبحان الله العظيم، المنهج النبوي الشريف إحنا في حاجة ماسة إلى الوقوف عليه وإلى التعمق فيه وإلى الاستفادة من هديه صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المعالجات لقضايا السلوك الإنساني، وخاصة ونحن نعيش في أجواء يعني تدفع إلى الغضب في كثير من الأحيان.
نعم شيخ.
معنا اتصال، اتفضل.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
اتفضل يا ستي. وعليكم السلام ورحمة الله، كل عام وأنت طيبة.
قناة إيه حضرتك؟ ألو.
ألو، اتفضل يا حضرتك.
مش قناة الناس دي ولا قناة إيه؟
دي قناة الحافظ. طيب مرحبا، نتابع الحديث. يبدو ان السائلة او هذه المداخلة قد انقطعت. نتابع الحديث مرة اخرى مع الدكتور العجرودي حول الغضب وحول علاجات الحبيب صلى الله عليه وعلى آله. تحدثنا عن الاستعاذة، تحدثنا عن الصمت الجميل، الصمت الذي يبهر الخلق جميعا، هذا الموقف الإنساني النبيل والجميل الذي دعا إليه الإسلام في مثل هذه المواقف الصعبة. ثالثا تحدثنا عن الحركة وتغيير الموضع، وبينا أن تغيير الموضع يمر بمراحل وكل مرحلة تناسب حالة من الحالات، واللي تناسب الأولى ما تناسبش الثانية. يعني سبحان الله ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا إلا وتحدث فيه حتى ولو كانت حركة بسيطة.
نعم.
فننتقل أستاذنا الدكتور إلى موضع آخر أو إلى علاج آخر من علاجات النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الغضب.
نعم. العلاج الرابع.
نعم.
وذلك الذي يرويه عطية ابن عروة السعدي رضي الله عنه،
رضي الله عنه،
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الغضب من الشيطان.
الغضب من الشيطان.
إن الغضب من الشيطان. وإن الشيطان خلق من النار.
تمام.
وإنما تطفأ النار بالماء.
تمام.
فإذا غضب أحدكم فليتوضأ.
اللهم صل عليه.
شوف الكلام اليسير عليه. عشان كده صلى الله عليه وآله وسلم، عشان كده الأعرابي البسيط اللي لم يؤت أي قدر من العلم في القرن السابع الميلادي كان يقدر يفهم وينفذ، مديها له واحدة واحدة زي ما دلوقتي أطباءنا بيقولوا الميكانيزم دي جاية إيه علاقة الغضب بالوضوء.
يعني اسمح لي بنقطة عجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يحترم عقلية المسلم،
صح،
ويتحدث إليه بمنطق رفيع،
نعم،
يتحدث إليه بلغة يعني تتناسب مع وضعية المسلم الذي ينبغي أن يدقق ويحقق في كل ما يؤتى له من علاج.
نعم،
سبحان الله.
عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال واحدة واحدة: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليطفئ. أنا نفسي والله السادة المشاهدين يحفظوا هذا الحديث، يعني ده حديث يعني من أربع كلماته.
اسمح لي اسمح لنا يا دكتور أنك تعيده مرة
إن شاء الله
على مسامع
إن شاء الله. وإحنا كده إخواني وأخواتي بنية نحن نحفظ هذا الحديث جميعا: إن الغضب من الشيطان،
إن الغضب من الشيطان،
وإن الشيطان خلق من النار،
وإن الشيطان خلق من النار،
وإنما تطفأ النار بالماء،
وإنما تطفأ
النار بالماء
بالماء،
فإذا غضب أحدكم فليتوضأ،
فإذا غضب أحدكم فليتوضأ.
دول الأربع حاجات اللي وصلنا من بداية الغضب لغاية انتهاء بالوضوء، يكون الوضوء هو العلاج نمر أربعة. وطبعا
الوضوء
وفي رواية
الوضوء هو العلاج نمر أربعة.
في رواية لابن عساكر، يعني عشان حتى لو حد اطلع عنها، ولكن للأمانة العلمية فيها ضعف. نفس الحديث بس إذا غضب أحدكم فليغتسل،
فليغتسل.
ولكن هذه الرواية القوية والثابتة هي فليتوضأ.
يعني طيبة وكريمة.
طيب، وجه الإعجاز العلمي فيها بينه لنا أطباء المخ والأعصاب بعد النبي صلى الله عليه وسلم بما يزيد عن 14 قرنا من الزمان. قالوا أن غسل الأعضاء بالماء توصية طبية معروفة، لها أثرها البالغ في تهدئة الجهاز العصبي. واحنا اتكلمنا طبعا عن تأثيرات الغضب ومنشأه وازاي الجهاز العصبي يحصل فيه تغييرات.
بعد اذن حضرتك، يعني النقطة دي عايزة تتعاد مرة ثانية.
طيب،
انا اعرف ان الوضوء الناس تصورها انه بيقي الانسان الوسخ والدنس والنجس، وان الوضوء شرع من اسمه من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، لكن هل الوضوء من تأثير سيكولوجي على الإنسان وصحته النفسية؟ هذا أمر سيكولوجي إلى وقفات.
ده تأثير سيكولوجي. تعال نشوف كده الغاضب. لو نجحت حضرتك إنك تاخد أخاك الغاضب إلى الوضوء،
تمام،
وتوضأ،
تمام،
أجرى الماء على أعضاء الوضوء، قال بسم الله الرحمن الرحيم وأجرى الماء على أعضاء الوضوء،
تمام،
وبعد ما توضأ خرج قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لأدعية الوضوء المعروفة، هل يليق به بعد ذلك أن يعود إلى ثورة الغضب وهو قد دخل لأداء فعل تعبدي؟ دي من الناحية النفسية، خلاص انقطعت سلسلة الغضب وتوجه بكله جسدا ولسانا وروحا إلى مولاه تبارك وتعالى، وتوضأ وخرج من هذا الوضوء شخص تاني خالص. دعاء وضوء. طب وطالما توضأ صلي بقى ركعتين قبل ما نتكلم، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وبعدين التأثير الفسيولوجي، التأثير الطبي المباشر اللي قاله الأطباء، أطباء المخ والأعصاب، وقالوا أن غسل الأعضاء بالماء توصية طبية بالماء البارد على وجه تحددوها كده، توصية طبية معروفة لها أثرها البالغ على تهدئة الجهاز العصبي. يبقى من ناحية في تهدئة، ومن ناحية في نواحي نفسية ونواحي تعبدية وإيمانية.
يعني أفهم من كلام حضرتك، يعني إن صح التعبير، إن الوضوء يعد مهدئا ومسكنا لا غنى
لثورة الغضب
في حالات الغضب.
نعم نعم، لا شك لا شك، ثبت هذا بالطب، وثبت هذا بالناحية النفسية وبالناحية الإيمانية التعبدية. وأكثر من ذلك كمان أستاذي الأستاذ الدكتور أحمد شوقي إبراهيم، هو طبعا أستاذ من أساتذة الإعجاز العلمي حفظه الله وبارك فيه، كان لي وجهة نظر في الوضوء عموما، قال إنه لما المية ماء الوضوء لما يقع عليها الضوء بيخرج منها أيونات سالبة، بيقع تتحول في حاجة اسمها light photons أو فوتونات الضوئية، بتقع فبيخرج منها أيونات سالبة، هذه تخدر العضلات والأعضاء وكده، فالإنسان هو غاضب بيبقى في حالة اهتزاز وفي حالة ارتجاف، وربما ف فعملية التهدئة هنا مطلوبة يعني جدا جدا اللي منها الأيونات السالبة هذه.
العلم الحديث أن الوضوء يعد بحق مهدئا ومسكنا.
ده من أربع نواحي لغاية دلوقتي غير نعم. بقى عضو عضو لو حضرتك نعم. خدت بقى عضو عضو طبعا نعم. زي ما حضرتك تفضلت من شوية نعم. وقلت إن هو ربما إن هو كمان الناحية الناحية من ناحية النظافة كمان تمام. الغاضب ده لو هو منفعل وشه محمر وفي عرق وفي تراب وفي كذا وفي كذا لو جه الوضوء سحب منه كل هذه المؤثرات التي ربما تزيد في غضبته وفي انفعاله وفي شرارة نعم. الغضب والانفعال والتوتر لو نضف له كل هذا خلاص يبقى ده تأثير خامس كمان للوضوء بعد ما تحدثنا به.
يعني بالإضافة إلى التأثير إلى تأثير الوضوء النفسي نعم. على صحة الإنسان فإن مجرد العمل على تنظيف أعضاء الإنسان الخاصة بالوضوء
نعم.
له تأثير يضاف إلى هذه
التأثيرات الأخرى نعم.
والتأثيرات الطيبة المباركة
نعم.
على صحة
نعم. الإنسان. وإحنا بنتكلم من تأثيرات السلبية نعم. للغضب في الأول خالص قلنا إن بيحصل زيادة في الاستقلاب في عملية الميتابوليزم أو الاستقلاب
تمام.
أو التمثيل الغذائي
تمام.
وعشان كده الغاضب تلاقي وشه أحمر
تمام.
ليه؟ لأن كمية كبيرة جدا من الطاقة انصرفت إلى تحت الجلد تلاقي جلده كله أحمر وشه أحمر ومنظره حتى بيبقى يعني
مختلف.
لا يليق به تمام. كمسلم مختلف. أبدا يعني مختلف تماما تماما. يأتي الماء في هذا إذا حدث عملية التهدئة وعملية تبريد السطح. أطباء المخ والأعصاب لما قالوا أنه غسل الأعضاء بالماء البارد توصية طبية معروفة يعني لتهدئة الجهاز العصبي
تمام.
الميكانيزم بتاعها اسمه تبريد السطح
تمام.
سيرفس كولينج
تمام.
عملية السيرفس كولينج أو تبريد سطح جلد الإنسان هذه تعيده إلى أقرب ما يكون إلى حالته الطبيعية وبهذا يكون الإنسان انتصر لنفسه من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها تتفلت إلى هوة الغضب السحيقة بما فيها من إغضاب الله تبارك وتعالى وإغضاب الناس.
يعني أنا يعني اسمح لي موضوع الوضوء ده من الموضوعات اللي محتاجة في حد ذاتها إلى يعني إلى حلقة متكاملة نظرا لأن الوضوء يعني عبادة وهذه العبادة هي شرط من شروط صحة طاعة
نعم.
ومظهر وشعيرة من مظاهر الإسلام وهي نعم. الصلاة
هي علامة علامة نعم. المسلمين يوم نعم. القيامة حين نعم. يكون النبي
كما قال النبي إن أمتي نعم. يبعثنا يوم القيامة غر محجلين
نعم.
من أثر الوضوء
نعم.
لا شك إن الوضوء وضاءة لا شك إن الوضوء سبيل لحالة مختلفة من الراحة والسكينة والنظافة والجمال ما أحوج المسلم عادة نعم. ألو
أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
السلام ورحمة
الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير
وأنت
يا رب
كذلك
مرحبا الله بك. خيرا يا رب لو سمحتم لي بهذه المداخلة حول هذه المعاني الطيبة يعني أسأل الله التوفيق والسداد وهي أولا بالنسبة للاستعاذة والغضب
نعم.
فهل أن الاستعاذة هي كلمات فيها ذكر الله كما تفضلتم مما تعمل فيزيائيا على جزيئات الماء والمتمثلة في الدم على تحسين هيئتها إذ بذكر الله يذهب تأثير الشياطين على الدم إذ هو يجري به مجرى الدم هذا السؤال الأول. أما الثاني فبالنسبة للحديث النبوي إذا غضبت فاصمت فأعظم مواطن العبادة العملية والبرهانية لحسن وصدق الإيمان هو الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فمن أحسن هذه البراهين وقام بها كانت يسيرة سهلة عليه في يعني اعتصامه عن الغضب فيما بعد الحج. أما حول الحديث النبوي الشريف إذا غضبت إذا غضب أحدكم وكان قائما أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا غضب
أحدكم وهو قائم فليجلس
فليجلس فإن ذهب فبه ونعمة وإلا فليضطجع. فهل كلما زادت المساحة من جسم الإنسان بالتصاقها بالأرض زاد تفريغ الشحنات السالبة منه؟ وبالنسبة للماء كذلك عند الاغتسال عند الغضب فهو يخرج أكثر كمية لأن الماء أيضا تخرج الشحنات السالبة إلى هذا جزيئات الماء من جسمه ككل. هذا والله أعلم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
شكرا الله
نعم فضيلة الشيخ القصوي. الو.
ايوه
اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
مرحبا يا سيدي.
ازيك يا عم الشيخ جمال؟
كل عام وانت طيب يا حبيبي.
كل سنه وانت طيب يا سيدي.
انت طيب يا سيدي
وحياك الله. وكل عام
ربنا
والاسره الكريمه بخير ان شاء الله.
اتفضل يا سيدي.
والنبي يا فضيله الشيخ
صلى الله عليه
وسلم.
فيه
الأئمة المساجد اللي تبع الأوقاف بيجوا في تكبيرة في الصلاة في الركوع وفي السجود وفي الوقوف بيجوا يقول لك ايه؟ يقف يقرأ الفاتحة وبعد من سورة من آيات القرآن الكريم وبعدين يركع يقول ايه؟ الله سمع الله. ما يقولش سمع الله لمن حمده.
تمام. طبعا الشيخ بيكلم في موضوع بعيد عن اللي احنا بنتكلم فيه. والمشكلة دي مشكلة يعني الحمد لله مش موجودة بكثرة. نعود الى الحديث عن هذه الآفة العظيمة التي لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لها مجال او لها نافذة الا اطل منها صلى الله عليه وسلم بهديه الشريف ليوقفها عند حدها ان صح التعبير. استاذنا الدكتور العجرودي تحدثت عن الاستعاذة وكما قالت الاخت الفاضلة منذ قليل وتحدثت عن الصمت ثم تحدثت عن تغيير المكانة ثم بعد ذلك فاجأتنا بحق في مال هذه العبادة الطيبة من آثار تفوق حد المسامع وحد الخيال كما نقول الوضوء.
نعم.
لا حرمنا الله تعالى من هذه,
النعمة.
العبادة والنعمة الكبرى
هي شارتنا يوم القيامة. نعم.
هل هناك بعد كل هذه العلاجات الطيبة أنواع أخرى من العلاجات من الممكن أن نحصيها معا لتقف حائلا دون الغضب؟
نعم هناك علاج خامس وأخير فيما أحصى شخص الضعيف.
نعم.
هذا في الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري وهو عند أصحاب السنن بسند صحيح.
نعم.
في اتصال أو حاجة؟
لا أربعة أيام.
طيب يبقى هذا الحديث قال فيه الحبيب صلى الله عليه وآله. نعم. وسلم إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم.
تمام.
ألا ترون إلى حمرة عينيه.
تمام.
وانتفاخ أوداجه.
تمام.
فمن وجد من ذلك شيئا فليلزق خده بالأرض.
نعم.
إن الغضب بص اسمع بقى حبيبك صلى الله عليه وسلم هو بيشخص
عليه
بيشخص الغضب.
نعم.
إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم.
فعلا
هو جمرة في قلب ابن آدم.
نعم.
ألا ترون إلى حمرة عينيه.
تمام.
التشخيص الثاني أو العلامة الثانية
علامات
وانتفاخ أوداجه الودج. تمام. اللي هو طبعا أوداج جمع ودج للسادة المشاهدين اللي هو عرق الرقبة.
تمام.
هذا
بيظهر
ده النوع من الغضب الشديد قوي اللي يخرج الإنسان عن طوعه. فمن وجد من ذلك شيئا فليلزق خده بالارض.
تمام.
الفاء واللامهم الفاء بتاع السرعه واللام بتاع الامر المؤكد
دايما مصاحبانا
معانا فليتوضا وفليسكت فليلزق خده بالارض. العلماء في فهمه وتفسير هذا الحديث شراح الحديث رحمهم الله على فريقين وفي كل خير.
نعم.
الفريق الاول قال ناخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره ولا نغير فيه شيء. الصاق الخد بالارض يعني تمكين الخد وهو أعز مواضع جسم الإنسان.
تمام.
بالأرض وهي أذل الأماكن.
نعم.
فإن هذا يذهب الزهوة.
نعم.
الذي هو سبب لاستمرار الغضب وقد فصلنا في ذلك.
نعم.
بعض.
نعم.
الشيء. تمام. الفريق الثاني من العلماء قالوا بل هو كناية عن السجود.
تمام.
واستشهدوا بقول.
نعم.
الله عز وجل فسبح بحمد.
نعم.
ربك وكن من.
نعم.
الساجدين.
نعم.
قالوا بل هو كناية عن السجود وإذا بالإعجاز العلمي علماء الإعجاز العلمي يكتشفون بأنه في السجود تفريغ لشحنات الغضب أو شحنات الانفعال والتوتر الزائدة.
نعم.
ذاك أن السجود يلصق الفص الأمامي.
نعم.
من المخ بالأرض بالذات هؤلاء الذين.
نعم.
يسجدون بخشوع فيطيلون السجود قليلا دول بيدوا نفسهم.
نعم.
فرصة أنه يعني زي ما نقول بالتعبير الدارك كده.
نعم.
يدي يعمل أرضي.
نعم.
لهذه الشحنات فيفرغها.
نعم.
إلى الأرض كيفما ذكرت المتصلة.
نعم.
قالت.
نعم.
إحنا لما.
نعم.
نقرب من الأرض هل يفرغ الشحنات الزائدة.
دكتور محمد يعني يؤسفني ان الحلقة كادت ان تنتهي مش اوشكت.
بارك الله فيك.
دي خلاص يعني هنات قليلة بعد هذه الرحلة الطيبة المباركة في هدي من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم لعلاج آفة إنسانية وسلوكية، وعامل من العوامل الذي يقطع الأرحام ويقطع الصلاة ويمزق العلاقات بين الناس. نسأل المولى عز وجل لنا ولك التوفيق، وندعوه من قلوبنا أن ينتزع من نفوسنا هذه الآفة لنا وللمشاهدين جميعا. في ختام هذه لا أقول الحلقة، وإنما في ختام هذه الحلقات التي امتدت حول آفة الغضب، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان للهيئة العالمية للإعجاز العلمي، وسيما مكتب القاهرة الذي أتاح لنا فرصة التعرف على أولا الدكتور محمد عبودي بعلمي، وعلى شكل جديد ولون عظيم من ألوان الكشف النبوي إن صح التعبير، والكنوز النبوية التي تحتاج إلى أن يتدخل فيها العلماء ليخرجوا للأمة المفاتيح الجديدة لحياة سعيدة. نسأل المولى لنا ولكم دوام التوفيق، وصلى اللهم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للحق شواهد، بالقدرة تشهد، بأنك الإله.